أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 53 بعد 100 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للعلامة الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. وصلنا إلى قول الشيخ: إرادات الله لا تناقض فيما بينها ولا تعارض. ومتى أثبتنا أن الله جل شأنه قد أراد أن يجعل الإنسان ذا إرادة حرة، وأن يجعله مخيرا في بعض أموره ليمتحنه ويبتليه في الحياة الدنيا، ثم أتبع ذلك بتكليفه ضمن حدود استطاعته، استحال في الوقت ذاته أن يريد سلب هذه الإرادة الحرة عنه، وأن يجعله في الوقت نفسه مسيرا كالريشة في الهواء، لا إرادة له ولا اختيار ولا استطاعة، ثم يكلفه في الوقت نفسه بما لا يستطيع، ثم يحاسبه على ما لا كسب له فيه. ويتضح ذلك لنا إذا لاحظنا الأمور التالية ملاحظة تامة. الأمر الأول: إرادات الله تعالى لا تناقض فيما بينها ولا تعارض. فإذا تعلقت إرادته تعالى بشيء معين استحال أن تتعلق في الوقت نفسه بنقيض ذلك الشيء أو بضده، بحيث يؤدي إلى جمع النقيضين أو الضدين في شيء واحد ووقت واحد. وبناء على ذلك، فلا يمكن أن يريد الله مثلا حياة إنسان في اللحظة التي يريد فيها موته، كما لا يمكن أن يريد الله أن يجعل الإنسان المكلف حر الإرادة أمام عمل من الأعمال في اللحظة التي يريد أن يجعله فيها مسلوب الإرادة أمام ذلك العمل نفسه. أما أن يريد أن يجعله مخيرا في دائرة أعماله وكسبه مجبرا فيما عدا ذلك، فهو من الأمور المقبولة عقلا التي لا تناقض بينها ولا تعارض، وبذلك يحاسبه على ما اكتسبه في دائرة تخييره. الأمر الثاني: إرادات الله تعالى لا تكون في واقع حالها إلا موافقة لعلمه وحكمته، كما سبق بيان ذلك. وليس من حكمته تعالى أن يكلف عبدا من عباده إلا في حدود استطاعته، ومن لا إرادة له لا استطاعة له. لذلك فالإنسان المكلف لابد أن يكون ذا إرادة حرة تصحح تكليفه وفق علم الله وحكمته. الأمر الثالث: إذا اختار الإنسان أمرا مما جعل الله له فيه سلطة الاختيار، فإن اختياره لذلك الأمر لا يعاند إرادة الله في شيء، لأن الله تعالى هو الذي أراد أن يمنحه هذه السلطة، كما أنه لا يقتضي أن يكون الله جل وعلا راضيا عن كل ما يختاره هذا الإنسان، ويظهر لنا ذلك في تجاربنا الإنسانية، فإن من نمنحه حرية التصرف في عمل ما قد يفعل ما يسرنا ويرضينا، وقد يفعل ما يسوؤنا ويغضبنا، مع إمكاننا أن نعزله عن ذلك العمل ونسلبه حرية التصرف فيه، ولكننا قد نمد له لنمتحنه ونختبره، وقد نوبخه ونؤدبه، وقد ننذره ونحذره حتى يحين وقت مؤاخذته، ونحن في كل ذلك نشاهد سوء تصرفه، وقد نرى من الحكمة لامتحانه ألا نعارضه أو نضع العراقيل في طريقه أو نكفه عن العمل الذي منحناه فيه حرية التصرف، وقد نرى من الحكمة أن نملي له ليصلح من تصرفه ويقوم من سلوكه. وعلى ذلك فلا يقال قد وقع مراد المخلوق معاندا لإرادة الخالق، لأنه كيف يتم الجمع بين منح الإنسان حرية الإرادة إلا بإرادة الله، وبين إرادة الله العامة المهيمنة على كل شيء إلا بأن يترك الله لهذا المخلوق حرية التصرف في الحدود التي لا تعارض القضاء والقدر العام، وذلك ليمتحنه ثم ليحاسبه على ما اكتسب. وإنما يقال إن المخلوق لم تتم له إرادة حتى منحه الله حرية الإرادة، فإرادة الإنسان في أمر من الأمور لا تكون إلا بعد أن تتم إرادة الله وقدرته بمنحه هذه السلطة، أي بمنحه جهاز الإرادة والاختبار. وعلى ذلك يمكن أن نفهم قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي لا تستطيعون أن يكون لكم مشيئة إلا إذا منحكم الله السلطة التي بها يكون لكم مشيئة واختيار ضمن الحدود التي قررها الله عز وجل في قضائه وقدره. ربنا عز وجل خلق الإنسان وأراد أن يبتليه في هذه الحياة الدنيا، وأعطاه إرادة حرة يستطيع أن يفعل الخير وأن يترك الشر، ويستطيع أن يفعل عكس ذلك، فربما يفعل الشر ويترك الخير. جعله سبحانه وتعالى مخيرا في الأمور التي يريد أن يمتحنه وأن يبتليه فيها، اختبار وامتحان، عندما يعطيه المقدرات هذه ويقول له انطلق في هذه الحياة الدنيا، كلفه تكليفات، كلفه ضمن استطاعته بصلاة وزكاة وحج وصوم، كلفه بأمر بمعروف ونهي عن منكر وغض للبصر وعدم أكل الربا إلى غير ذلك، تكاليف. الله عز وجل أتبع هذه التكاليف ضمن حدود استطاعة هذا الإنسان، لا يكلفه أكثر من ذلك أبدا. هل يسلب الله عز وجل هذه الإرادة من الإنسان ثم بعد ذلك يحاسبه؟ هل يجعله كالريشة في الهواء يتقاذف فيه يمينا ويسارا ثم يقول فعلت كذا، اتجهت إلى هنا واتجهت إلى هنا؟ لا. إذن الله عز وجل أعطانا إرادة حرة، وربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبتلينا، ولذلك لا يجعل الإنسان مقهورا ثم يحاسبه، يجعله قادرا على إرادة حرة يأخذ كل شيء، ولكن بعد هذا الأمر سيحاسبه. يأتي بعض الناس فيسأل هل يوجد تناقض يعني أو تعارض بإرادات الله عز وجل؟ أبدا. ما معنى اجتماع النقيضين أو الضدين؟ عندنا نقيض الحياة الموت، نعم، وكذلك الحركة نقيضها السكون، فهل من الممكن أن يجعل الله عز وجل يوجه إرادته للإنسان بالحياة ويوجهها بالموت؟ هذا تناقض، لا يمكن أن يكون إرادات الله لا تتناقض مع بعضها البعض. فالله لا يأمر بالشيء ويأمر بضده، لا يقول لك توجه إلى المشرق ويقول لك توجه إلى المغرب في نفس الوقت، أبدا، مستحيل أن نرى شيئا من تكاليف الله عز وجل أن يجمع بين النقيض الشيء أو بين ضده في وقت واحد أو في شيء واحد. فعندما يريد الله عز وجل حياة الإنسان يمنحه فترة 50، 60، 70، 100 سنة. إذن إرادة الله في وجوده تختلف عن إرادة الله في إعدامه، لكن في وقت آخر. صحيح إرادة الله أوجدته وإرادة الله أعدمته، بثت فيه الحياة وجعلت فيه الخلق الموت والحياة، لم يخلقهما معا بنفس الشخص بنفس الوقت، بل جعل له فترة من الحياة، كما يجعل للمرء ولو للتشبيه أنه يدخل إلى الامتحان ويعطى عندك من الساعة 8 صباحا حتى 12 هذا الامتحان. إذن أعطوه فترة، ما قالوا له والله الامتحان يبدأ الساعة 8 ينتهي الساعة 8، لا، ينتهي الساعة 12. والإنسان أعطاه الله عز وجل وقت من البلوغ إلى الموت، هذه الفترة هو مكلف فيها. ولذلك ربنا عز وجل لا يخلق فيه الحياة في وقت واحد والموت في نفس ذلك الوقت أبدا، لا يجعله الله عنده قدرة على فعل الشيء ثم يسلب منه ذلك الشيء، لا يجعله عاقلا مجنونا في لحظة واحدة، متحركا مع عدم القدرة على التحرك في آن واحدة، لا يجعله مخيرا ومجبرا في وقت واحد أبدا. الله عز وجل أعطانا دائرة كبيرة مثلها الشيخ في الدرس الماضي، دائرة الحياة، العصفور في قفصه ما حاسبه على الحياة كلها، إنما حاسبه على ماذا؟ على وجوده ضمن هذا القفص، أعطاه ماءه وقوته وأنثاه، هذه الأشياء أعطاه إياها، قد يستطيع أن يشرب من الماء ليكفيه، لكنه قد يكسر الماء كأس الماء فيعطش. أعطاه مثلا القوت، قد يضرب بجناحيه في هذا القوت فيرميه خارج القوت، هل صاحبه الذي قتله؟ أعطاه الأنثى، قد يتمتع بها وقد ينتف ريشها، ممكن أم لا؟ ضمن هذه الحدود الله عز وجل يحاسبنا. مثال آخر، أنت تكون بإرادة الله سبحانه وتعالى وقد تفعل شيئا لا يريده الله سبحانه وتعالى، ليس أنك ضمن إرادته مجبر. أرأيت لو دخلت إلى كتب مكتبة فيها عدد كبير من الكتب، علمت بعض الكتب احذر هذه الكتب، ففيها شر يعلق في ذهنك، لكنني لم أزل هذه الكتب من المكتبة وأعطيتك مفتاح المكتبة وأنت تدخل وتقرأ ما تشاء، حتى لو أردت أن تأخذ هذه الكتب أخذتها بإرادتي أم رغما عني؟ لو كنت أنا أمنعك حقيقة منها لأخرجتها من المكتبة وجعلتها في صندوق وأوسطتها عنك. أرأيت إلى أب أرسل ولده إلى بلد ما، لكنه قبل أن يرسله ماذا قال له؟ قال له افعل كيت وكيت وكيت، ولا تفعل كيت ولا كيت ولا، هذا يحتاج إلى مال وهذا يحتاج إلى، وأعطاه المال الكافي وأوصله إلى تلك البلدة. عندما عصى مثلا أو فعل المنهيات ضمن إرادة أبيه، ما أخرج له حراس معه ليمنعوه من الدخول، تركه، أنا أريد أن أختبره، أحيانا التاجر يترك ولده وهو يعلم أنه في صفقة من الصفقات سيخسر، يقول لك لا بد أن يتعلم، لا بد أن يأخذ درسا. أنا أعطيته الدرس الذي جربته في حياتي، لكن بعض الناس لا بد أن يقع في المحظور، لا بد أن يخسر مالا ويخسر وقتا. ولذلك قالوا السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ بنفسه. إذا عرف الإنسان هذا الطريق سيء فلماذا يعني يسلكه؟ وربنا عز وجل بيّن لنا طريق الخير وبيّن لنا طريق الشر، لكنه ما أوصد أحد الطريقين، الطريقين مفتوحين. ثم قال إنك محاسب، إن فعلت الخير جزيت عليه وإن فعلت الشر عوقبت عليه. لذلك هذه الدائرة، دائرة الأعمال والكسب، هل يكون الإنسان مجبرا فيها؟ لا، هو ضمن إرادة الله عز وجل ولا تناقض فيها أبدا. الإنسان عنده استطاعة، لا يستطيع أن يقوم بعمل أكثر من قدرته. السؤال المطروح الآن، الله عز وجل بإرادته وفي واقع حالها تكون موافقة لعلم الله سبحانه وتعالى وحكمته، هل من الحكمة السؤال أن يكلف العبد فوق طاقته؟ سيارة تحمل طن، يعني لو جاء السائق فحملها طن ومئتين يقولون عنه مجنون، هذه السيارة ستفسد، صحيح؟ كهرباء عندها استطاعة 1000 واط، حمل عليها 1100 واط تفصل، لا تستطيع أن تحمل. إذن هذا الإنسان كلفه الطبيب أن يحمل مثلا بحدود 5 كيلوغرام، إذا حمل 20 كيلوغرام معنى ذلك أساء إلى نفسه، عاد إلى الطبيب قال له أنت عمليتك كذا، لا أنت لم تستجب لذلك الأمر. فدائما الله عز وجل أعطانا تكاليف، هذه التكاليف إنما تكون في حدود استطاعتنا، في حدود إرادتنا. فالله سبحانه وتعالى أعطانا إرادة حرة تصحح هذه التكاليف التي نقوم فيها وفق علم الله وحكمته. هل الكل عاصي لله عز وجل يعاند إرادة الله، أم هو يفعل شيئا ضمن إرادته؟ أنا عندما أقول لك هذا البيت فيه 10 غرف كلها مفتوحة، استخدم منها 9 وهذه 10 لا تدخلها، قد تصاب بأذى بسبب دخولك إليها. أنا لم أوصدها، لم أغلقها، لم أجعل بابا أمامها، لم أجعل جدارا أمام ذلك الباب. معنى ذلك أنت عندما اخترت الدخول من هذا الباب العاشر الذي أنت ممنوع، ضمن إرادتي أم لا؟ ضمن إرادتي. لا يشترط كل ما يريده الله يرضاه، الله عز وجل كل العباد ضمن إرادته، لكن هل يرضى ولا يرضى لعباده الكفر؟ لكن الكفار ضمن إرادته أم خارجين عن إرادته؟ نعم، دليل الله سبحانه وتعالى حليم. لكن أحدنا الآن لو ينظر إلى المعاصي التي تقام في بلدة واحدة يقول الحمد لله الذي أرسل الله لنا الرياح من أجل أن نستنشق الهواء، الحمد لله الذي أعطانا الرزق، الحمد لله الذي أعطانا الولد، أعطانا العافية، الحمد، يعني نحن لا نستحق ذلك. سبب أن المعاصي التي تخالف أمر الله، نعم تخالف، كل واحد ممتحن لوحده، الله لا يعاقب الجميع من أجل واحد. أحيانا تكون العقوبة لا من أجل أنه فعل، لا، لكن كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيتم لو كما جاء في الحديث جماعة ركبوا في سفينة اختار بعضهم الأعلى وبعضهم الأسفل، فأراد أصحاب الأسفل كلما أرادوا أن يخرجوا يحتاجوا شيء من الماء يمرون على الأعلى، ربما يتضايق منهم الذين أخذوا المكان الأعلى، فماذا قالوا؟ قالوا نحفر في مكاننا في السفينة، لو تركوهم ماذا حدث؟ لو تركوا أهل الأسفل يحفرون في سفينتهم من أجل أن يخرجوا الماء هلكوا وهلك من فوقهم. لذلك يجب على أهل المكان العلوي أن يقيموا على أيديهم فلا يفعلوا ذلك الفعل، فلو فعلوا هلكوا. لذلك هذا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لذلك قال سيدنا جبريل عندما أمر بأن يجعل أرضا يعني عاليها سافلة، قال يا رب فيها عبدك الصالح فلان، قال ابدأ به فإنه لا يهتز لغضبي. إذن هذه عقوبة، نتيجة أعطاه إرادة، وأعطاه إرادة حرة ولكنه خالف، أعطاه الجواب إن خالفته سيحدث كذا وكذا. إذن هل الله ظالم عندما يأخذه ويأخذ من معه؟ لا. فلا يعني دائما أكرر، عندما يعطي الله سبحانه وتعالى الإنسان سلطة فيها له فيها كل الاختيار، هذا لا يعاند إرادة الله. إذن هو ضمن إرادة الله عز وجل، لأن الله هو الذي أراد أن يمنحه هذه السلطة، لكن لا يشترط أن يكون الله راضيا عنك في كل ما تفعل. نعم، هذه شيء. فلذلك فعندما منحك قدرة التصرف فقد يفعل الإنسان يعني ما يسره وما يرضيه، يفعل ما يسوءه وما يغضبه. نعم، إذن الله عز وجل لو منعنا حرية هذا التصرف واختبرنا، أي اختبار هذا؟ صار في إجبار. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يجبر، لكن الله ينذر، لكن الله يحذر، لكن الله يؤاخذ، لكن الله يشاهد هذه التصرفات، لكن الله عز وجل يرى من الحكمة ماذا؟ أن يمتحن. لذلك قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، معنى ذلك أعطاهم شيء، ما وضع العراقيل في طريقهم، ما كفهم عن العمل. إذن قال لهم سيروا في ذلك الوقت وفي ذلك المكان وفي تلك الأعمال، فمرادك لا يكون معاندا لإرادة الخالق. لكن هنالك فرق أكرر ما بين الإرادة والرضا. الكفر من إرادات الله لكن ليس من رضا الله، المعصية من إرادات الله، يعني لا يعصي الإنسان ربه رغما عن الله، أعوذ بالله. إذا ضمن إرادة الله أم لا؟ لكن هل يرضاها؟ لا. أعطى الكل حرية، أعطى الكل قوة، أعطاهم حدود كبيرة، ما في تعارض لا بين القضاء والقدر ولا ما بين الامتحان والكسب. نعم، إذن الله سبحانه وتعالى نحن نفعل كل شيء ضمن مشيئة الله، يعني ضمن إرادة الله أم لا؟ كل شيء، معصية أو طاعة. من هنا نفهم معنى قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء، أي شيء تشاءونه ضمن إرادة، أي شيء تريدونه ضمن إرادة الله، جعل لكم مشيئة وأعطاكم هذه السلطة ضمن مشيئة الله واختياره، ضمن الحدود التي قررها الله سبحانه وتعالى في ذلك. تصور الآن أنه قد وضح الأمر أنه لا تعارض بين إرادات الله عز وجل ولا تناقض ما بينها. الله يريد إرادة عامة، مسألة الرضا مسألة ثانية، لا يوجد تناقض، لا يأمر بالشيء ونقيضه في آن واحد، وإنما يفعل كل شيء بحكمة عالية سبحانه وتعالى. ثم الشيخ ينتقل بعد ذلك بنا إلى فلسفة الربط بين كون الله خالقا لكل شيء وبين كون الإنسان مخيرا، يعني الشيء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى يعني هو خالق، لكن هذا الإنسان مخير، يعني عندما يخلق لنا السم، وهذا الإنسان قد يستعمل هذا السم لبعض الأشياء التي تفيد حياته، وقد يتناول هو السم فيقتل نفسه. إذن الإنسان كون الله عز وجل خالق للإنسان وخالق للسم وتناول السم للإنسان، هل هذا فلسفة؟ كيف أربط ما بين هذا الأمر وما بين الأمر الآخر؟ كيف أن الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء والإنسان مخير في حدود أعماله الإرادية، لذلك هو مكلف وهو مسؤول. فإن مثلا قام بوضع السم مثلا، لنفترض أننا لا نستطيع أن نتغلب على أعدائنا إلا بقتل خيولهم، قتلنا الخيول، ممكن هذا؟ ممكن. لا يمكن النصر إلا بهذه الطريقة. إذن هذا عمل تقربنا فيه إلى الله، بينما لو جئنا وإنسان ما أعجبته هذه الحياة وتناول هذا السم صار منتحرا، إذن هذا مخالف لأمر الله. إذن نفس المادة ممكن أن تستخدمها هنا وممكن أن تستخدمها هنا. السكين تستطيع أن تقتل فيها إنسانا بريئا وتستطيع أن تجاهد فيها بأمر الله سبحانه وتعالى، أشياء كثيرة. نعم، إذن سنتكلم عن أشياء كثيرة إن شاء الله في درسنا القادم، وهي فلسفة الربط بين كون الله خالقا لكل شيء وبين كون الإنسان مخيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.